الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم كن لهم في هذا البرد الشديد، أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل ضعيفهم وداوي جريحهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء، وسدد على أعدائك رميهم، ثبت على الإيمان قلوبهم. اللهم ثبت أهلنا على أرض الشام يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك، وسدد على أعدائك رميهم، وعجل لهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وطهر بلاد الحرمين من المفسدين. اللهم طهر بلاد الحرمين من المفسدين. اللهم طهر بلاد الحرمين من المفسدين، وردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 41، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الباب الثاني، والذي هو بعنوان، أو الفصل الثاني الذي هو بعنوان الأدلة المتفق عليها. وبينا أن الأدلة المتفق عليها هي أربعة أدلة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. وبدأنا مع الدليل الأول، مع الكتاب، القرآن الكريم. بينا مفهوم القرآن ومنزلة القرآن، اتكلمنا عن القطع والظن في القرآن، اتكلمنا عن المحكم والمتشابه في القرآن، اتكلمنا عن منهج أهل السنة في التعامل مع المحكم والمتشابه، ومنهج أهل البدعة في التعامل مع المحكم والمتشابه. الدرس الماضي بدأنا الحديث عن مسألة مهمة، وهي المجاز في القرآن، وبينا خلاف أهل العلم فيما يتعلق بالمجاز. فريق من أهل العلم يمنع المجاز في القرآن، وفريق يجيز المجاز في غير آيات الصفات. فآيات الصفات لا مجاز فيها، إنما المجاز في غير آيات الصفات لمن قال بالمجاز. وقالوا إن المجاز في غير آيات الصفات لابد للانتقال إليه من وجود قرينة في سياق الآية، في سياق الآية. هذا ملخص ما ذكرنا فيما مضى. وصلنا إلى مسألة في باب المجاز أيضا بعنوان إثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات أو نفيها. يقول المصنف: علم مما تقدم أن آيات القرآن الكريم قسمان، قسم لا يجوز دخول المجاز فيه، وهو آيات الصفات، أي صفات الله عز وجل، وقسم يجوز دخول المجاز فيه، وهو ما عدا آيات الصفات كما تقدم في النقل عن الشافعي رحمه الله والخطيب البغدادي رحمه الله. وذكر المصنف أمثلة للمجاز، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. بعتها ليه؟ انت عملت زي الواد اللي بيحط اليورو هناك واليورو الثاني هناك. جزاكم الله خير. وذكر المصنف أمثلة على المجاز، فذكر قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا في باب البر. ومعنى الآية التواضع، أي كن متواضعا لهما. طب إيه قضية الجناح هذه؟ طبعا الطائر إذا أراد تربية الفرخ الصغير يبدأ يضم بالجناحين، يحتضن فرخه تربية ورحمة وشفقة، فاستعيرت من هذه، كأن الله تعالى يقول للابن: احتضنك أبواك وأنت صغير وضماك إلى صدرهما تربية ورحمة وشفقة، والجزاء من جنس العمل، فوجب عليك عند كبرهما أن تفعل فعلهما، فتحتضن أبويك تواضعا ورحمة وشفقة. أيضا معلوم عن الطائر أنه إذا ارتفع بسط جناحيه ليطير، أما إذا أراد أن يهبط إلى الأرض يبدأ يضم الجناحين، هذا التواضع، العلو بيرتفع يبسط، إنما بينزل فيبدأ إيه؟ يضم الجناحين. فطبعا لا يمكن أبدا أن يقول القائل إن الآية واخفض لهما جناح الذل إن الإنسان له إيه؟ أجنحة، ما لكش أجنحة، أنت لست طائرة، إنما المقصود أن تفعل فعل الطائر لحسن التربية والشفقة والرحمة والتواضع لأبيك وأمك. إذن الآية فيها مجاز، نجي منين؟ من سياق الآية، هو بيتكلم مع إنسان بيحدثه عن بر الأم والأب، والإنسان ليست له أجنحة، إنما الأجنحة لمن؟ للطائر. فلما يقول واخفض لهما جناح الذل، ونقول لك القرينة تدل على أن المقصود بالجناح هنا ليس جناح الطائر، إنما المقصود إيش؟ التواضع. فهو أمر بالتواضع للوالدين، ودي مسألة مهمة يا إخوة، كثيرون للأسف مقصرون في هذا الباب، باب البر للأبوين، تجد الابن إلا من رحم ربي وعصم يتطاول ويسيء ويرفع الصوت أمام والديه ويغضب. ابن عباس يقول: إذا نفض الابن ثوبه في مجلس أبيه أو أمه فهذا من العقوق، فالغبرة التي تخرج من ثيابك في مجلس الأب أو الأم يعد عقوقا. ما اللي بيشتم واللي بيهجر واللي بيخاصم واللي بيقاطع، يقول لك أصل والدي ظلمني، ظلمك، من الذي يحاسبه؟ الله، إنما أنت ابن، لا يجوز لك أبدا، لا يجوز لك أن تظلم أو أن تجور أو أن تعق، لأن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب. ده القرآن نهاك عن كلمة أف، شوية هوى خرجوا من بين الشفتين، كبيرة من الكبائر. إذا طلب منك الأب وطلب أف، هي دي كبيرة، كلمة أف دي اللي انت بتستهين بها. ما اللي بيغضب على أبويه ويعطي أبويه ظهره ويشيح لهما بيديه ويرفع صوته عليهما؟ مصيبة كبيرة يا إخوة والله. علمتم لماذا اختلت الأمور ما الأمة لا تنكسر إلا بالبعد. واحد يقول لك أهل العلم اللي بيتكلموا عن بر الوالدين والوضوء والصلاة والأمة يقول لك دي خيانة الأمة، ده أنت اللي خائن، لأنها ما انكسرت الأمة في فلسطين ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في السودان ولا في كل بقعة إلا بسبب البعد عن الله وعدم العلم بشرع الله. فالإسلام منهج حياة، يعني أناس على الثغور يجاهدون وأناس هنا يعلمون، هو ده الإسلام. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني في فريق بيجاهد وفريق آخر بيتعلم ويعلم. فالإسلام منهج حياة، هنا نازلة وهناك نازلة، وهنا تعليم وتعلم إعداد لنكون سببا في رفع الحرج عن الأمة. ذكرني بأحدهم دخل على العالم وهو يشرح صحيح البخاري للطلبة في المسجد، فصاحبنا بقى مخدوع بالحضارات الغربية شوية كحال المنبطحين يعني، قال له يا شيخ انت قاعد بتشرح البخاري وغيرنا طلع القمر، دول طلعوا القمر. الشيخ ابتسم قال يا ولدي من صعد إلى القمر إن حدث فهو مخلوق ذهب إلى مخلوق، والذي يشرح البخاري إنما يصل المخلوق بالخالق، والخاسر أنت، لا صعدت القمر مع من صعده ولا تعلمت البخاري مع من تعلمه، يعني أنت لا هنا ولا هناك. وهذا حال كثير من المسلمين، انتوا لسه بتتكلموا عن الوضوء والصلاة، اي والله لانه لا نصر الا بالوضوء والصلاة، وما انكسرت الامة وانهزمت الا عندما جهلت العلم بالصلاة وقصرت في الصلاة، عندما خلت المساجد من المصلين في صلاة الفجر وبقى العدد يعد على اصابع اليد الواحدة، وتراهم للدنيا يخبط بعضهم بعضا بعد الفجر بقليل صراعا على الدنيا، تجد الشوارع مزدحمة مكتظة وهي فرق 10 دقائق، الفجر الآن 6 و7 دقائق، بيخرج من بيته 6 وربع يخبط في الناس، ما جاش الفجر وصلى في الجماعة لأنه همه بقى دنيا مش هم دين. فكيف تنصر أمة هذا حال أفرادها إلا من رحم ربي وعصم؟ فإذا يا إخوة نخلي بالنا من الكلام المستمد من أعداء الإسلام لإبطال منهج الحياة كدين. إسلامنا دين حياة، بنتعلم الصلاة وبنتعلم الوضوء، ولذلك من فقه الفقهاء أنهم جعلوا كتاب الجهاد في كتبهم آخر الكتب. أي كتاب فقه يبدأ بإيه؟ بالطهارة، الوضوء، الصلاة، بعد كده الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، يبدأ العبادات وبعد كده يقول لك باب الجهاد. ليه؟ قال لك لأنه لن يستطيع أن يجاهد إلا من أحسن الطهارة والصلاة. اللي ما عندوش المنهج ده ما يقواش على مواجهة الأعداء، هيفر في المعركة. فإذا إسلامنا منهج حياة، اوعى تنخدع ببعض الكلمات البراقة التي تصدر من هنا ومن هناك ولا تعرضها على المنهج. احنا عندي منهج، عندنا منهج. ألا تعلم أن طاعتك هذه وأنت في بيت من بيوت الله تتدارس كتاب الله أنها نصرة لأهلنا على أرض فلسطين، وأنها نصرة لأهلنا في سوريا الآن في حلب، ربنا يمكن لهم ويأيدهم، وأنها نصرة للمسلمين في كل بقاع الأرض. لماذا؟ لأن الأمة لا تؤتى إلا من قبل الذنوب والبعد عن الله. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أهو بنرجع، أهو عايزين نرجع نتوب نندم نبدأ نصلح من شأننا. دعاؤك نصرة، نفقتك المالية نصرة، استقامتك نصرة، شعورك بهم المسلمين نصرة، حزنك على ما يحدث في الأمة نصرة، فالإسلام منهج حياة يا إخوة. النبي كان يرسل السرايا وهو بيعلم الناس في المسجد، والصحابة بيتعلموا، فريق يجاهد وفريق يتعلم وفريق يكون بعض الأعمال الخيرية، وهكذا الإسلام. ربنا فتح على هذا في النفقة بينفق، وعلى هذا في العبادة بيعبد، وعلى هذا في التعلم بيتعلم، وعلى هذا في التعليم بيعلم، وعلى هذا في الجهاد واقف على الثغور بجاهد. هذا هو الإسلام. الإسلام منهج حياة كامل، مش مع كل أزمة نريد من الأمة بأسرها أن تترك دنياها ودينها إلا لهذه الأزمة، يبقى ده خلل في الفهم وقصور. فالإسلام منهج إيه؟ حياة. وإحنا بنتكلم عن بر الوالدين، ده نصرة لأهلنا في فلسطين، ونصرة لأهلنا في سوريا، ونصرة لأهلنا في السودان. ليه؟ لأن الاستقامة على أمر الله جالب للعطايا والانتصارات، بخلاف البعد، بخلاف البعد. إذن الآية بتأمر بالبر، بر الوالدين، فاحذر أن تكون لأبويك من العاقين. احذر من أخبار السلف الصالح، هذا شاب ارتدى قميصا جديدا ودخل مجلس أبيه وهو فرح بهذا القميص الجديد. القميص هم قال لي جلبية يعني، لكن هو في اللغة اسمه القميص، يعني الجلبية دي اسمها ايش؟ القميص، خلاص. وبالنسبة للمرأة اسمه جلباب، تمام. فدخل مجلس أبيه، الأب كبير في السن، كان يحمل بعض المشروبات من سمحنا العصائر. فجاء الأب ليتناول، فأسكب كوب العصير هذا من فواكه على ثوب ولدي الجديد. قال واحد مننا، تخيل انت المشهد ده بقى، لسه القميص جديدا وراح دليلك عليه الكوكتيل بوظه لك. فماذا فعل هذا الابن الصالح؟ قال جزاك الله عني خيرا يا أبي، فقد أطعمتني بغير كلفة مني. وبدأ يأكل من على ثوب. شوف البر ايه يعني، القميص ما يترمي القميص. انما الاب مش ممكن ابدا اتجرأ وارفع صوتي عليه. فينتبه لهذا الباب يا اخوة، باب البر للابوان. شوف كم من تعب تعباه من اجلك وانت صغير، واحنا بنجرب ده مع اولادنا الصغار. شوف كده لما تحمل الطفل ويبول على ثيابك وأنت فرح، وتقوم كمان تشطفه وتغير له وتحممه وأنت سعيد، وتشيله على عونكك وتجري بيه وفرحان، ويقعد يسألك ألف مرة في اليوم أنت سعيد أنه بيسأل، ويكرر نفس السؤال وتجاوب الله أكبر. طب أنت دلوقتي مش متحمل من أبوك كلمة ليه؟ ده أنت ياما أتعبتهما وأسهرتهما وذهب النوم من عينيهما من أجل حضرتك، طول الليل عمال توقوق والأم عيني تبكي، بتواصل الليل والنهار من أجلك وخايفة عليك. وآه لو مرضت، يا سبحان الله، يا قلب الأم والأب على مرض الطفل. وإنت الآن ما شاء الله خلاص رجليك شلتك، نسيت الفضل، نسيت الجميل. ولذلك رأيت من قبل وذكرت لكم هذا، أظن كان على اليوتيوب كده مقطع لرجل مسن يجلس في حديقة بيته على مقعد، وبجواره شاب يلبس بدلة جميلة، الشاب ماسك الجريدة بيقرأ، والرجل المسن بجواره يجلس. هذا الرجل المسن يقول للشاب: يا ولدي، ما هذا فوق الشجرة؟ فنظر الابن قال: هذا طائر. سكت الأب، مكرر السؤال: يا ولدي، ما هذا فوق الشجرة؟ بدأ يغضب الابن بقى: ما قلت لك طائر. سكت الأب المرة الثالثة: يا ولدي، ما هذا؟ قل ما لك، طائر طائر طائر. وغضب. قام الأب المسن دخل البيت جاب مذكرة كده كراسة زي الكتاب ده كده، وراح فاتحها واداها لابنه يقرأ. قرأ ايه؟ دي مذكرة الأب في يوم كذا سنة كذا، بلغ ولدي هذا 3 أعوام من عمره، وكنت ألعب معه في هذه الحديقة، فسألني عن طائر فوق الشجرة، ما هذا يا أبي؟ قلت طائر، فضحك وكرر علي السؤال 21 مرة، وفي كل مرة أجيب إنه طائر، وأنا أضحك وفرح أنه يسألني ويكرر السؤال. فلما قرأ الابن بكى وأغلق الدفتر وقام يقبل رأس أبي. يا شباب، أوصيكم ببر الأبوين، والله لا يعرف قدرهما إلا من فقدهما، واسألوا المتكلم، لا يعرف قدر أبيه إلا من فقده، ولا يعرف قدر أمه إلا من فقده. تسألوا إيه الأمنية؟ إنها ترجع لحظة بس عشان في أمر ما عملتوش معاها، كان نفسي أقبل رجليها وما فعلتش، ترجع بس لحظة. ولن يكون، لن يكون. فاللي عنده أب وأم، احذر يا ولدي، احذر العقوق، احذر. اوعى زوجة تشغلك عن أمك وأبيك، مهما كانت جميلة ومهما كان أثرها وتأثيرها، اوعى. اوعى الأم اللي ربت وتعبت وحملت ووضعت وسهرت ومرضت من أجلك، اللي كانت تحملك على صدرها، تتعب لكي ترتاح وتسهر لكي تنام، نسيت الفضل ونسيت الجميل، شهوة ساعة أنستك أمك وأنستك أباك، ما هذا الجحود؟ وعامل نفسه مستقيم ملتزم. نشرب الشاي الأخضر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهنا في مجاز في الآية، فالمقصود التواضع من الجناح، مش الجناح، لأن الإنسان لا جناح له، إنما الجناح للطائر يطير به. القارينة فين؟ إنه خطاب للإنسان، والإنسان بلا أجنحة، يبقى المقصود أن يفعل فعل الطائر بالحنو والتواضع. وهكذا أيضا واسأل القرية، وأشرنا إلى هذا الدرس الماضي، القرية عبارة عن بيوت، أنا مش هسأل البيوت ولكن أسأل من سكن البيوت، يبقى المقصود اسأل أهل القرية، قرينة، لأن السؤال ما يكونش للجماد إنما يكون للإنسان العاقل، يبقى إذن هسأل من بداخل القرية. أيضا ذكر قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، تأتي من الغائط ولا من الفعل؟ بس من الفعل، يعني قضيت الحاجة وهكذا، مش انت جيت من الغائط، انتبه خلاص. فالقارينة تقول ايه؟ افهم. اذا قالوا بالمجاز في غير ايات الصفات، بالمجاز في غير ايات الصفات، لان ايات الصفات تحمل على حقيقتها، اخبرك ان له يد، له يد، كيف؟ الله اعلم. اخبرك ان له وجه، يبقى له وجه، كيف؟ الله اعلم. له سمع، له بصر، نعم، كيف؟ الله اعلم، لانه غيب، والغيب لا يعلمه الا الله. فاحمل الصفه على حقيقتها ولا احرفها ولا اعطلها، ده فعل اهل البدع. قال فهذا كله مجاز، لانه استعمال اللفظ في غير موضوعه لوجود قرينة منعت من استعماله في حقيقته. وإذا علم ذلك فلا تلازم بين القسمين، إذ يمكن إثبات صفات الله تعالى على حقيقتها ووجهها اللائق به سبحانه، ونفي المجاز عنها، وفي الوقت نفسه يمكن إثبات المجاز فيما عدا آيات الصفات كقوله تعالى واسأل القرين، إذ لا يلزم من إثبات المجاز في أحد القسمين إثباته في القسم الآخر، لأن إثبات المجاز يحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة عند أهل السنة منتفية عن آيات الصفات. نتكلم عن خالق ذاته غيب وصفاته غيب، إذن لا كيف، انتهت القضية. المشكلة في الإنسان إيه؟ إن حضرتك مخلوق، وحضرتك أيها المخلوق عقلك لا يتصور إلا المخلوقين فقط. ليه؟ لأن أنت مجالك عالم الشهادة، هو الخالق. هل رأيت الخالق؟ بس خلاص ترى المخلوقات. إذن عندك اليد، اليد بتاعتنا دي صح؟ دي مخلوقة يا ولدي. أنا الله ليس مخلوقا، الله خالق يا ولدي، ليس كمثلي شيء. فأنت على طول بتتخيل صفة المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هي المشكلة هنا، إن أنت مشكلتك أنك تصور المخلوق. فنقول لك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وجل. إذن اثبت له ما أثبته دون كيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا هو، إنما المعنى واضح. وبذلك يعلم أن المثبتين للمجاز في القرآن فريقان: فريق لم يحمله إثباته للمجاز في القرآن على نفي الصفات أو تأويلها، بل أثبت صفات الله الواردة في القرآن الكريم على حقيقتها اللائقة به سبحانه، ومنع من دخول المجاز فيها، وهذا مذهب المثبتين للمجاز من أهل السنة. والفريق الآخر حمله على ما تقرر لديه من شبهات عقلية وغيرها على تأويل صفات الله. وطبعا المقصود بالتأويل في قول المصنف يعني التحريف، لأن التأويل له معنى صحيح وله معنى باطل. المعنى الصحيح عن التأويل يعني التفسير، يقول لك تأويل القرآن يعني إيش؟ تفسير القرآن وفق الدليل، وفق الآثار الوردة عن النبي عن السلف، فنبدأ نفسر الآية، فده اسمه تأويل يعني تفسير، ده معنى صحيح. إنما المعنى الآخر الباطل اللي هو نهج أهل البدع، اللي هو تعطيل الصفة أو تحريف الصفة. الرحمن على العرش استوى، لك استوى لا. لذلك كل علماء السنة ما أشبه هذه اللام بنون اليهود، ربنا قال لهم قولوا حطة، قالوا إيش؟ حنطة، زودوا نون، ردي الإيه؟ نقول قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا واغفر لنا. لا، هم عايزين المام، عايزين الدنيا، عايزين الحنطة والقمح والبر وكذا. فكذلك اللي حطوا اللام دي استوى عن ارتفع، خلصت خلاص، استوى مش استولى، لأن استولى معناه أن هناك من ينافسه وينازعه، وهو الذي انتصر واستولى. وهل له منازع في الخلق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. إذا استوى يعني ارتفع بدليل الآية سبح اسم ربك الأعلى، خلاص خلصت القضية. يبقى ما تقرأ التأويل هنا عند أهل البدع مقصود بإيه؟ التحريف، تحريف الصفة عن المعنى المراد إلى المجاز الباطل الذي لا دليل عليه. بل أثبت صفات الله الواردة في القرآن الكريم على حقيقتها اللائقة به سبحانه، ومنع من دخول المجاز فيها. ده الفريق الأول اللي هو على صواب. والفريق الآخر حمله ما تقرر لديه من شبهات عقلية وغيرها على تأويل صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن الكريم أو نفي حقيقتها فأثبت المجاز فيها، وهذا باطل. وهذا مذهب المثبتين للمجاز من المتكلمين. ولما تقرأ كلمة من المتكلمين في كتب العقيدة يبقى أهل الكلام. من هم أهل الكلام؟ أهل البدع والأهواء اللي قدموا عقولهم على شرع ربهم فضلوا الطريق. قال: وهذا مذهب المثبتين للمجاز من المتكلمين ومن وافقهم. ومن هنا كان القول بالمجاز عند هؤلاء فقط ذريعة إلى تأويل الصفات أو نفيها، يعني ذريعة إلى باطل، إلى تعطيل صفة الرب عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبذلك تتبين خطورة إثبات المجاز في القرآن الكريم مطلقا دون تفصيل. فنقول لمن يثبت المجاز لابد من تفصيل، كل يدخل المجاز في آيات الصفات، إنما يدخل فيما دون ذلك بشرط وجود القرينة، يبقى كده الضبط. عشان كده إخوة ضبط المفاهيم من الأهمية بمكان. بعض الناس يستدلون لبعض الكلمات المطلقة ودي فيها بعد عن المنهج، زي اللي يقول لك مثلا نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وياخد على الإطلاق ده. الإطلاق ده باطل. ليه؟ لأن ممكن نختلف في العقيدة، كيف أعذرك وتعذرني؟ ممكن نختلف في الأصول، كيف أعذرك وتعذرني؟ إنما نضبط المفهوم، نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من مسائل مصدرها الاجتهاد. مسائل إيه؟ مصدرها الاجتهاد، مسائل فروعية في الأمور الفقهية، اختلفنا في مسألة ما فيش فيها دليل مرجح يعذر بعضنا بعض. إنما تخالفني في العقيدة ومعذرك، أعذرك إزاي؟ ده واجب علي إنكار المنكر هذا، واجب علي إثبات أن هذا من الضلال وإلا يضيع الدين. فإذا بعض المفاهيم يطلقها البعض دون تفصيل ودون قيد فيكون الفساد في المنهج. يبقى لازم القواعد دي اللي بتطلق بين الحين والحين تعرض على الكتاب والسنة وتضبط فيها المفاهيم. كما أشرت لك قديما لو تفتكر لما اتكلمنا عن الواجب، وقلت إن الواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة. قلت لك هتجد في بعض الكتب يقول لك الواجب إيه؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يقول لك ده خطأ، لازم يضبط، لازم يضبط، لأن ليس كل تارك الواجب معاقب، لأنه في المشيئة. فقد يشاء الله عز وجل ألا يعاقبه في الآخرة. كيف؟ يعني واحد ترك واجبات، فبنقول إيه الضابط الشرعي؟ إيه؟ يثاب فاعله، يأثم تاركه، هو آثم، ويتوعد بالعقوبة لأنه في المشيئة. ونحمل كلام الفقهاء اللي كتبوا كده يعاقب على اللي أنا جاي أقوله دلوقتي بقى، على عدم وجود مانع له يوم القيامة يمنع من تطبيق العقوبة فعوك الله. يعني في موانع تمنع من تطبيق العقوبة؟ نعم. واحد التوبة النصوح، فضلت الدكتور أبو عبد الله ده كان مقصر في بعض الواجبات كحال المتكلم، وما أبرئ نفسي. ربنا شرح صدره ومن عليه، فهم ان ده تقصير فتاب وأناب. التوبة بتعمل ايه؟ تجب ما قبلها وتبدل السيئة. ايه؟ حسن، مش معاقب، خلاص عاد ده. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. طيب، أو يكون عنده حسنات ماحية، عنده خبيئة مع ربه، عنده أعمال كثيرة جدا في باب الخير، ويوم القيامة في ميزان عدل توزن الأعمال، إن رجحت الحسنات دخل الجنة، رجحت حسناته بكثير، وما أمر حديث البطاقة منا ببعيد كما جاء في الصحيح قصة العبد الذي يأتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، يعني من ذنوب وبلاوي، فطبعا هالك خلاص، يعني كل سجل مد البصر يا رب سلم، فالعبد خلاص أيقن الهلكة. فيسأله رب عبدي هل ظلمك كتبتي؟ قال لا يا رب. هل لك حسنة يمكن الملائكة ما كتبوهاش؟ قال لا يا رب. قال لا، لك عندنا حسن. الله أكبر. ولا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول العبد يا ربي وماذا تفعل هذه البطاقة أمام تلك السجلات؟ من عندي 99 سجل من ذنوب، السجل مد البصر، ودي بطاقة، هتعمل ايه مع الله؟ يقول يا عبدي احضر وزنك، لا ظلم عليك اليوم. فتوضع البطاقة في كفة، و99 سجلا من ذنوب في كفة، فطاشت بهم لا إله إلا الله فدخل الجنة. الله أكبر الله أكبر. عشان كده أقول دائما اجعل لك خبيئة بينك وبين ربك، مش لازم كل الأعمال تقولها لكل الناس، ده لو ربنا من عليه في مؤامل ليه مرة يفضحنا على الفيسبوك ما شاء الله كل المنشورات عن قيام الليل. يا سلام ده قيام الليل ده جميل، ده الواحد وجد نفسه في قيام الليل، فين النايمين يقوموا يا ابني الايه ما تخليها لله، اسكت الله يهديك. وبتعجب بقى الحاجة اللي تمرضك اللي يكتب لك انا الان صلاة الفجر على الفيسبوك. طب بتكتبها ليه؟ ما هو اللي بيصلي مش هيشوفها لانه راح ايه المسجد. خلاص كده. واللي ما بيصليش حتى لو شافها مش هيصلي نايم ما بيصليش مش هيقول لك عشان يشوفها وينام تاني. لا خلاص يعني انت بتقول للناس ان انت حضرتك صحيح بتصلي الفجر من الاخر. انت بتصلي الفجر عرفنا سمعه ورياء مرض مرض قلبي، فانتبه لهذا. والتاني بقى اللي هو بقى نسأل الله السلامة يقول لك كده ينشر لك مالي أرى هواء الفجر نقيا، ويروح يرد لأنه يخلو من أنفاس المنافقين. كفر الناس كلها. لأنه جه المسجد لا خمسة بيصلوا الفجر فقط ماشي كده، فاتهم البقية بإيه؟ بالنفاق. وما أدرك يا ابني ده كان في زمن النبوة مش للآن، لأن زمن النبوة كانت الأعمال عبارة عن إيه؟ عن رعي الغنم وتجارة موسمية، يعني كلهم قاعدين. فكان يعرف المنافق بالتخلف عن صلاة الفجر والعشاء. إنما لما تيجي في زمان الناس بيشتغلوا ثلاث ورديات ما تجيش تقول منافقين الله يهديك، لأن إحنا عندنا ثلاث ورديات اسمهم إيه يا حسام؟ واحد فرشتش فرشتش، والثانية ميتكشيش، والثالثة نخشش. انت في الفجر وهو في النخشش هيصلي برضه هناك في الفجر في المكان اللي هو فيه. فانت اتهمته بالنفاق ليه؟ ليه اتهمت الناس بالنفاق؟ فده مرض وجهل مركب. فينتبع للمنشورات، خلي بالنا خلي بالنا من المنشورات، لانك انت بتنفق امة، بتنفق كل المحيط اللي حوالي منك. فاللي جه الفجر ربنا يتقبل منه، واللي ما جاش اللي علّ له عذر، لعل له ايش؟ عذرا، كان عنده عمل يمكن غلبته عينه. والنبي قال من نام عن صلاة او نسيها فوقتها اذا ذكرها. وقال لعلي بن ابي طالب ليس في النوم تفريط، ده معذور كان نائما. فازاي بقى؟ لا عشان انا صليت بقى لازم افضح الدنيا بقى. انا فين كنت في صلاة الفجر؟ ده جميل، صلاة الفجر جميلة والله، عارفين يا حبيبي انها جميل. فانتبه لقولك هداك الله، فكثر من الخبايا طيبة، اعمل اعمال لا تخبر بها احدا، من قيام ليل، من صدقات في الخفاء، من مش لازم تقول لكل الناس، خليها بينك وبين ربك. فربما يكون عنده حسنات ماحية فلا تطبق عليه العقوبة. ثالثا ربما يكون عنده ابتلاءات مكفرة، مريض وصابر، ومعروف ان المرض بيعمل ايه؟ بيغفر الذنوب مع الصبر. فقد قريبا او حبيبا او عزيزا وصبر عند المصيبة، مبتلى في صحة في مال في ولد في زوجة وصابر، صابر على هموم الدنيا ولأواء الدنيا ومتاعب الدنيا، وبيحمد الله عز وجل لأنه يعلم أن المنع كله خير، قد يكون استفاء، فصابر على المنع. فدي مكفرات للذنوب. في الحديث القدسي يقول الله تعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فلا ثواب له عندي إلا الجنة. يعني ابتليته بفقد البصر وصابر وراضي وحامد، لا ثواب له إلا الجنة. فعنده ابتلاءات مكفرة. رابعا أن ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو شفاعة أحد من الصالحين ومن العلماء والدعاء وطلاب العلم ومن الإخوة الإيمانية. عشان كده أقول لك كثر من صحبة الخير فأنت لا تدري ربما تنال منهم شفاعة، كما دار الحديث بين الإمامين الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهما عندما قال أحمد لشيخه: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي منهم أن أنال شفاعة، وأكره من بضاعتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فرد عليه الشافعي رضي الله عنه وارضاه قال: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من بضاعتهم معاصي، وقان الله شر البضاعة. فقد ينال المرء شفاعة يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل لكل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية يقول: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. محد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. إذن نكون متوعد بالعقوبة، ما نقولش معاقب ما دام حيا، كيف تقطع له بالعقوبة؟ لأنه في المشيئة، وإن مات على الكبيرة في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه سبحانه جل جلاله ما دامت كبيرته دون الكفر. إنما من مات على الكفر خلد في النار باتفاق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى ما دون ذلك أوصاف الموحدين من الكبائر وكذا وكذا. فلازم نحرر الألفاظ ونضبط الألفاظ وفق قواعد المنهج. فلازم أي كلمة تقال لابد تعرضها على المنهج. قال الله، قال الرسول، قواعد اللغة العربية، تسأل العلماء، لا تتهاون بالنشر دون علم. دي مصيبة، لأن قد تكون سيئات جارية وأنت لا تدري. فلا تنشر إلا بعد سؤال وتحقق وعرض على المنهج. قال: وبذلك تتبين خطورة إثبات المجاز في القرآن الكريم مطلقا دون تفصيل، فلازم التفصيل. ويعلم أيضا أن الخلاف لفظي بين أهل السنة في إثبات المجاز في القرآن الكريم ونافيه، كل أمور مجازية، لأنهم كلهم متفقون أنه لا مجاز في آيات الصفات. نرجع بقى لغير آيات الصفات، يبقى المجاز يتوقف على وجود القرينة، ما في قرينة فيحمل اللفظ على ظاهره وانتهت القضية. لذلك هيسرد هنا في المسألة الخاتمة في هذا الباب الخلاف بين أهل السنة في إثبات المجاز ونفيه، خلاف لفظي. وبيان ذلك أن تأويل صفات الله تعالى ونفيها باب واسع يمكن الدخول إليه عن طريق المجاز، وده اللي فعله أهل الكلام وأهل البدع، استغلوا قضية المجاز لنفي الصفات وتعطيل الصفات، كما فعل ذلك أهل التعطيل والتأويل. فالمقصود بالتأويل إيه؟ التحريف. يبقى نقول أهل التعطيل وأهل التحريف. ويمكن ذلك عن طريق التأويل، وعن طريق القول بأن نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين، فلا تثبت بها العقائد وغير ذلك، زي ما هم أنكروا أحاديث الأحاد في باب العقائد، يعني أنكروا ثلاثة أرباع السنة والمنهج من الآخر. قال: ولما كان المجاز من أعظم الطرق وأكثرها استعمالا ومن أوسع الأبواب التي ولج منها المؤولون للصفات أي المعطلون المحرفون والنافون لها، قام بسد هذا الباب وقطع هذا الطريق، وقال بمنع وقوع المجاز مطلقا في القرآن الكريم وفي اللغة بعض علماء أهل السنة. يعني بعض العلماء سدا للذريعة قالوا ما فيش مجاز مطلق، ما في مجاز قال أبدا، عشان يقفلوا الباب ده ويسدوا الذريعة على المعطلة والمحرفة. لذلك عد ابن القيم رحمه الله تعالى المجاز طاغوتا. يا رب سلم، يا رب سلم. فقال: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية
لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. سمى إيه؟ إنه أدى لتعطيل صفات الرب جل، يعني أدى للكفر والعياذ بالله. ما تعطيل الصفة إيه؟ كفر على الإطلاق، ها؟ مش التعيين. التعيين لابد من إقامة حجة وبيان محجة وشروط وموانع وإزالة شبهات. فهمتوا حاجة؟ طبعا ده مفهوم. طبعا أنا عمال بقالي كام سنة بعيد وزيد في الباب ده، وناقص العجن كمان، يعني عمالين نعيد ونزيد وهنعجن. وبعدين ده صاحبنا اللي راح للشيخ قال له: يا شيخ، قال له انت بقالك 3 سنين بتدرس لنا التوحيد، والنبي يا شيخ شوف كتاب تاني. قال له: النبي ده انت محتاج 10 سنين تاني دراسه التوحيد. يعني بعد 3 سنين دراسه عقيده لسه مش عارف ان الحالف بالنبي من الشرك. يا رب سلم. يبقى ده اتعلم توحيد، فلازم نعيد ونزيد ونعجن تاني. الله يكرم. قال له: النبي يا شيخ انقل على حاجه تاني. لا مش هننقل بقى كده، هنقعد معاك 10 سنين تاني في التوحيد. الله المستعان. قال ابن رجب رحمه الله: ومن انكر المجاز من العلماء فقد ينكر اطلاق اسم المجاز لئلا يهم هذا المعنى الفاسد، يعني خلاف لفظي فقط. خلاف ايه؟ لانه لا يقول عالم ابدا ان معنى الايه واخفض لهما جناح الذل يعني ايه؟ ليك جناحات زي الطائر. ما يقول عالم يا رسول ابدا بهذا، انما نفى المجاز ايه؟ لفظا فقط عشان يسد الذريعه. لكن لما يجي يفسر الايه يقول لك: والمقصود بقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، اي كن متواضعا لهما. بس خلاص، مش تقعد كل شويه تعمل لي كده اكن ايه تعمل لهم. لا مش كده، تواضع يعني. الله يكرم. وانت هتقعد تحلق لي لا زي عباس بن فرناس؟ لا مش ده. ما انكسرت رقبته لما فكر ممكن يحط جناحين ويطير، صح؟ وبعد كده بقى جم الاخوان رايت عملوا الطياره الشرعيه. تاريخ طبعا، امال ايه؟ لازم ندرس تاريخ. اذا خلاف اهل السنه في انكار المجاز خلاف ايه؟ لفظي سدا للذريعه، لكنهم يقولون به في ما دون ايات الصفات. ما دون ايات ايش؟ الصفات. قال: ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاتهما. ويقول: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع، وتطرفوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه. ولذلك لا تعجب لما تجد رأسا من رؤوس المؤسسة الدينية في بلد زي مصر مثلا يقول إن الطالب الأزهري لغوي نحوي مذهبي صوفي. صوفي؟ صوفي يا راجل، عيب عليك. يعني ايه صوفي يا رجل؟ دي مصيبة كبيرة يا ابني وخلل. ده فكرني بالعالم الذي اراد الشيعة الروافض مناظرته وحددوا له موعدا، فراح في الموعد فدخل عليهم حسين الحسينية بتاعتهم دي ومسك الحذاء بتاعه تحت ابطه، فأنكروا عليه: ايه ما تحط الحذاء مكان الأحذية. قال لهم: لا، أنا علمت إن في زمن النبي الشيعة كانوا بيسرقوا الأحذية من المساجد. قالوا: بإيه؟ هو كان في شيعة في زمن النبي؟ قال لهم: فمن أنت؟ فدام ما في شيعة أنت مين؟ وأغلق باب المناظرة بكلمة. فده بقى ما شاء الله، شوف شوف الافتئات وسوء الأدب وإطلاق الأحكام جزافا. لازم الأزهري يكون لغوي ويكون نحوي، ماشي، ده مطلوب، ما احنا أزاهرة برضه لازم نكون لغويين ولا ايه؟ ومذهبي، ماشي، في دراسة الفقه بنقرأ مذهبا على الأئمة الأربعة ثم نأخذ الفقه المقارن، إنما الرابعة دي جبتها منين؟ دي صوفي، دي جبتها منين؟ ده رضي الله عن الإمام مالك لما قالوا له: ظهر أناس يتميلون ويترقصون باسم التصوف، قال: أمجانين هم؟ في حد بيرقص؟ في حد بيرقص في الذكر؟ يبقى مجنون على طول. سماه أما جانين هم هذا لا صوفي دي. اتق الله ولا تفتئت ولا تتكلم بغير علم. لا أرسلني مش صوفي يتبع النبي محمد وسنة النبي محمد. إنما التصوف ده اللي نشأ فين بعد القرون الفاضلة؟ كان بعضهم يلجأ للزهد فقط لكن على الكتاب والسنة، فكان يتزهد في الدنيا مش يروح يقعد عند القبور ويقعد يتمارى ويتركز في الذكر، لا، كان منهج التصوف بداية عبارة عن إيه؟ أناس أرادوا البعد عن ظاهرة الدنيا فتقشفوا ملبسا، فكانوا يلبسون الصوف، يلبسون إيش؟ الصوف، لكن منهجهم كتاب وسنة، عبادة وقيام ليل ودعوة وطاعة، كالجنيد، كحاتم الأصم، أئمة كبار في الزهد. إنما مش ده بتاع القبور ده واللي الله حي ويدخل الموسيقى المساجد المجرم وغيره، ده بدع وشركيات وقصائد مديح يرفعوا النبي لمنزلة الألوهية. النبي يأبى ذلك ويرفض ذلك بل حذرنا من ذلك، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله صلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. جعلوه إلها يفرج الكروب ويأتيهم بالمدد ويظهر لهم يقظة يا أولاد الإيه، بيقول لهم يقظة النبي، تخيل. طب هم أقرب منزلة من النبي أم زوجات النبي؟ طب ما قالهمش يقظة ليه؟ هؤلاء أقرب للنبي أم أصحاب النبي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ما قالهمش يقظة ليه ما دام بيجي يقظة؟ ما كان يروح للصديق يقظة بعد انتقال للرفيق الأعلى، أو يروح لعمر أو يروح لعثمان، أو لا راح لمين؟ ليسري جبر، جبر يلمه. اللهم سلمنا من الفتن يا رب العالمين ما ظهر منها وما بطن. ويقول غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع وتطرفوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه، فيمتنع من التسمية فيمتنع من التسمية بالمجاز ويجعل جميع الألفاظ حقائق. ليه؟ سدا للذريعة عشان ما يبقى زي أهل البدع دول إلا أفرطوا وضلوا وأضلوا. ويقول اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى، وإن دل بقرينة فدللته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر، يعني كلا الأمرين حقيقة مش مجاز، لأنه اعتبر القرينة إيه؟ حقيقة، خلصة القضية، يبقى مفيش مجاز. فهمت حاجة؟ يبقى خلاف لفظي ولا لا؟ لفظي فقط. واللي قال في مجاز يقصد هذا وجود القرينة، وجود إيش؟ يبقى الاثنين ايه؟ متفقون. يعني كل من قال في اهل السنة بمنع المجاز واللي قال بالمجاز في دون ايات الصفات الاثنين متفقون. ليه؟ لان الذي منع المجاز مطلقا قال ان القرينة هي الحقيقة يبقى مفيش مجاز، واللي قال بالمجاز بوجود القرينة خلاص هي هي وصلت. طب الحمد لله مش هيفهمه. شو ابن القيم قال كده؟ قال مدمن الخمر يتوب وصاحب البدعة لا يتوب. ليه يا ابن القيم؟ قال مدمن الخمر يعلم أنها معصية، والمبتدع يعلم أن بدعتها دين، ده هو بيبص لك أنت اللي مبتدع أنت اللي مش فاهم، فهو ده دين عنده فمش ممكن يتركه ده، لكن واجبنا نبلغ الحق. وقد صرح ابن قدامة بكون هذا الخلاف لفظيا، فقال بعد أن ذكر أمثلة على وقوع المجاز واستعماله في القرآن الكريم، قال وذلك كله مجاز لأنه استعمال للفظ في غير موضوعه، ومن منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا اسمي لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشحة فيه. يعني خلاف لفظي ما فيش فيه مشحة، خلاص افهم بقى القضية. بهذا القدر نكون قد وصلنا لخاتمة الحديث عن المصدر الأول وهو الكتاب أي القرآن الكريم. إن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ مع المبحث الثاني، هنبدأ نتكلم عن السنة، هنتكلم عن تعريف السنة، هنتكلم عن أقسام السنة، هنتكلم عن حجية السنة، هنتكلم عن منزلة السنة من القرآن، هنتكلم عن الخبر المتواتر وعن خبر الأحاد. ودي مسائل مهمة لطالب العلم لابد أن يتقنها إن قدر بقاء. وكان لنا لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة عبر البث المباشر نجيبها، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا حسن مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، آمين. أرجو من الله أن يعين المسؤولين عن البث المباشر لخطبة الجمعة أن يحسنوا من جودة الصوت وجزاكم خير. طبعا هذا السؤال لك يا أبا يونس. إيه؟ مش مظبوط؟ ماشي طيب أبو يونس بيقول لك الخطبة كانت تمام، فممكن بقى لو وجدت خلل أثناء البث تبقى تخرج أنت من البث وترجع تاني، لأن أحيانا بيكون النت عند البعض ضعيفا فلا يتمكن من سماع الصوت. فالعلاج يعمل إيه؟ يعمل كده. اسم السموه أنتوا إيه؟ رشتين الأسماء إيه؟ يخرج ويرجع تاني. بالدويتش بيسموها ايه؟ نشطة. نشطة. ماشي، اعمل من جديد، تخرج ويرجع تاني يا حسن، ربنا يحفظك. او يرفع صوت الجهاز بتاعه، طبعا ده الخبير بيقول لي اجابة عن سؤالك يا حسن بارك الله فيك. يقول ايضا لقد ذكرتم في خطبة الجمعة ان على الزوجة الا تأذن بالدخول للبيت احد يكره الرجل. السؤال، هل يجب أن تطيع زوجها حتى ولو كان أخ لها؟ نعم يجب أن تطيع زوجها في ذلك لأنها بيته. يقول لها مثلا أخوك ما يدخلش عندي، خلاص ما يدخلش عندي خلاص. ليه؟ لأن ده اسمه أمر بمعروف، لأن ربما يكون دخول الأخ للبيت في مفسدة، في ضرر للزوج، ضرر للبيت. بعض الناس يفسد العلاقات، فهو مثلا الزوج رأى ان دخول بعض الاشخاص لبيته من اقاربها قد يفسد عليه حياته، فان قال عليك السمع والطاعة، فان كان هو في قولي هذا في خطأ يأسم هو، انما انت عليك السمع والطاعة ان هذا بيته. فلا تأذن الزوجة مطلقا في دخول بيت زوجها من يكره الزوج، ولازم تسأله بتحب مين يدخل ومين ما يدخلش. أحب دول يدخلوا ماشي، دول لا يبقى خلاص لا، هي لا. نعم. يقول أخونا عبد الله بيقول بقى وهل ده يعد من قطع؟ ده مش قطع أرحام، هي تصل أخاها بعيد عن بيت زوجها، من منعها من صلته؟ برسالة باتصال، ومن منعش الاتصال تتصل بأخيه، تراسل أخاه، بتروح عند أمها أكيد بيبعتها عند أمها، أخوها هناك خلاص. إنما هو لا يريد أن يدخل بيته خلاص، له ذلك ويحترم قوله في هذا. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الأمين يا ربنا. هل كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يترك قيام الليل؟ وهل ثبت من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه صلى سنة راتبة في المسجد؟ طيب أولا بالنسبة لقيام الليل، هو من الليل نافلة، لكن كان في حق النبي فريضة واجبة لمدة عام بقول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، نصفه أو انقص منه قليل، فالأمر الوجوب فكان فريضة. ثم جاء التخفيف، كان فريضة على النبي وعلى الصحابة على فكرة، وظلوا يصلون مع النبي القيام سنة على إنه واجب، إلى أن نزل آخر المزمل بعد سنة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر، فأصبح ندبا. ومدام ندبا يعني يجوز أن يترك أحيانا، لكن غالب حال النبي المواظبة على قيام الليل. إنما في السفر كان لا يقوم الليل. كذلك في مزدلفة ما قام ليلة، لما كان في الحج ما قام ليلة مزدلفة بل نام، إذا تركه أحيانا إما لسفر وإما للنوسك. بالنسبة للرتبة، هل ثبت أن النبي كان يصلي رتبة؟ النبي غالب شأنه كان يصلي رتبة في البيت، إنما كان يصلي أيضا في المسجد بدليل حديث أم سلمة. النبي دخل بعد صلاة العصر بيتها فصلى ركعتين، فقالت للجارية سل النبي ماذا يصلي وقد نهى. فإذا بالجارية تقول يا رسول الله تقول لك أم سلمة ماذا تصلي وقد نهيت عن الصلاة بعد العصر، فأشار إليه. فلما فرغ قال أم سلمة سألت عن الركعتين بعد العصر، لقد شغلني الناس عن صلاة السنة البعدية فأنا أقضيها الآن. يعني لما كان في المسجد شغل عن صلاة السنة البعدية بسبب كثرة الوفود ودخل العصر فما صلاش سنة الظهر البعدية، فجي صليها فين؟ في البيت. يعني إذن من مفهوم الحديث أنه كان أحيانا بيصلي في المسجد السنة البعدية من دخل بيت أم سلمة ليقضيها. إذن نعم
هذه للرسول بس ولا يعني للمسلمين جميعا؟
بالنسبة للصلاة بعد العصر بقى للرسول خاصة للناس جميعا، من المعلوم يا إخوة إن ده قضاء، والقضاء للجميع، القضاء للجميع. يعني إن فاتتك صلاة مسببة لك أن تقضيها في وقت الكراهة، إنما النهي عن مطلق الصلاة، يعني قلنا ما ينفعش الصلاة بعد العصر تطوع، لكن أصلي بعد العصر سنة الظهر البعدية التي نعم قول بقضاء السنة السنن الراتبة، سنة النبي كان يقضي الراتبة، قال فأنا أقضيه. إنما بلا سبب دي خاصة بالنبي بقى، لأن بعد الفعل ده كان من خصوصياته أنه إذا فعل أمرا أثبته. عشان كده هتجد في الصحيح الجامع 15 حديثا أو أكثر في هذا الباب أنه كان بعد صلاة العصر يركع ركعتين، بس دي خاصة بيه بقى، خاصة بالنبي. إنما أنت لا، أنت تصلي للمسبب فقط، إنما غير المسبب فلا. أخونا مؤيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تحديد عدد معين من الذكر، مثال كل يوم 1000 استغفار أو 500 صلاة؟ ما دام مطلق لا حرج، الذكر المطلق كورد لا حرج، إنما المقيد بعدد ما تزودش عليه ولا تنقص، زي دبر كل صلاة في عدد معين لازم تلتزم به. كذلك في أذكار مقيدة بعدد، يبقى التزم بالعدد كأذكار الصباح والمساء. إنما أنا عايز بقى أتفرغ لإيه؟ للذكر. عايز مثلا أصلي على النبي 1000 مرة، صلي 2000، إيه المشكلة؟ لكن ما تخصصش عادة، يعني النهاردة قلت 1000 وبكرة خليه 2000، بعد بكرة خليه 500، على حسب ظروفي يعني. هكذا لا بأس ولا حرج، بدليل حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي عليك؟ قال ما شئت. قال أجعل لك ربعها؟ قال ما شئت وإن زدت كان خيرا لك. قال أجعل لك نصفها؟ قال ما شئت وإن زدت كان خيرا لك. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ففي الإطلاق براحتك، إنما المقيد لازم يكون مقيدا وتلتزم الأثر، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ وفقكم، لا نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له. في عالم الرقية الشرعية نجد أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوصي في حديث بكتمان الأفعال والأعمال حتى يتم نجاحها، في قوله أقضوا حوائجكم بالكتمان فإن لكل ذي نعمة محسود، وما التوفيق بين هذا وبين قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟ أحسنت. الجمع يسير بين القول السنة وبين الآية، فالمراد بتحديث بالنعمة هو الشكر لا الإقبار بكل شيء. المراد بالتحديث بالنعمة استخدام النعمة في طاعة الله، مش التحديث بكل شيء. يعني عندك نعمة ابدأ اشكرها، إذا كانت نعمة مال طب اعطي، كن كريما جوادا وأنفق. نعمة صحة استخدمها في طاعة أكثر من العبادات والطاعات، وامشي في مصالح المسلمين. مش معنى واما بنعمه ربك فحدث كل شويه للناس انا النهارده اكلت على الغدا حمامتين محشيه. لا ما قالش كده القران ابدا. انا النهارده جبت بدله لونها رمادي. ما قالش كده القران ابدا. بالعكس ده قد يكون هذا الامر مدعاه للحسد والعين والاصابه والابتلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. فاذا نستعين بالكتمان في امور لم تقضى بعد. ما تقعدش دايما ده انا رايح بقى وظيفه ايه تلاقي واحد عينيه مدوره زي البقره خبطك. الشركه اللي فيها الوظيفه هتتهد. مش انت مش الشركه نفسها هتتهد. في ناس ما شاء الله عليها عينيها عين قاتله ما شاء الله. يقول لك عين وعين بقره. ايوه صحيح والله النبي قال هذا. العين حق. العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. فانتظر يا سيدي لما تخلص وقول الحمد لله ربنا وفقني بوظيفه وخلاص. لكن تعرفش تقول بقى ممكن احيانا بتخبر بوعد الامور وفي حال منك الحسده والحقده وفي اللي هو عايز فكره مشروع حلو انت عمال تتكلم يروح هو يسبقك مثلا. ودي حصلت كتير مع بعض الاخوه. كان عايز يفتح محل مطعم عندنا مش عارف ايه وقعد يقول كذا كذا ده في محل جميل قوي في المكان الفلاني وان شاء الله بكره اروح. لا صاحبنا اللي كان قاعد معاه هو راح ايه اجره قبل مني وسابقه. طب انت اللي عملت كده نفسك وقطيعه وزعل ومشحنه. طب ما تستعين بالكتمان. ما تخبر الا بعد ان يتم الامر. وهكذا فلا تعارض البت بين قول النبي وبين الايه. والله اعلم واعلم. عبد من سوريا مرحبا يا عبد وفرج الله قرب اهل سوريا يا رب اللهم امين. يقول انه في المانيا بيعطوننا في راس السنه مبلغا اضافيا من المال غير الراتب يسمونه نختس جلد. خذ يا سيدي الله يكرمك بيه. خذ بس اوعى تاخد خمره. ان انا سمعت برضه بيوزعوا ساعات خمور صح كده. انت تاخد الجلد ماشي انما الخمر مش ماشي. فهذه هديه ولا علاقه لها. فهذا المال انتفع به ولا حرج. أخونا محمود يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. آمين يا رب العالمين. اللهم متى ينتهي وقت صلاة العشاء وما حكم من يصلي العشاء قبل أذان الفجر بنصف ساعة؟ أولا وقت أذان أو وقت صلاة العشاء يدور بين وقتين، وقت فضيلة وقت اضطرار. أما وقت الفضيلة من الأذان حتى نصف الليل الأول، من الأذان لغاية نصف إيه ده كل وقت الفضيلة. لولا أن أشق على متن لأخرت العشاء إلى نصف الليل. فده اسمه وقت إيش الفضيلة، من وقت دخول العشاء حتى نصف الليل. وقت الاضطرار قبل الفجر بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة قبل التي تليها فقد أدرك الصلاة. فالذي يصلي قبل الفجر نصف ساعة نعم فعله صحيح مدام مضطر أو عنده ظروف. أخونا مروان يقول إذا صلى أحدنا ما تيسر له وخشي ألا يستفيق قبل الفجر فصلى الوتر ووقع فاستفاق قبل الفجر وأراد أن يصلي فهل يوتر؟ لا لا. قال النبي لا وتران في ليلة. فمن أوتر عقب العشاء ونام ثم استيقظ وأراد أن يقيم الليلة أو يتهجد فليصلي مثنى مثنى ولا يوتر لأنه لا وتران في ليلة. لا وتران في ليلة. نعم. طيب بيقول لي في أسئلة أخرى بس الوقت ضاق فنرجئ الأسئلة الأخرى إلى بث الغد إن كتبت لنا حياة. بارك الله فيكم.